بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله أن يقدم لكم هذه المادة.
كتاب السلم. كتاب السلم في كيل معلوم. حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل بن علي قال أخبرنا ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يسلكون في الثمر العام والعامين أو قال عامين أو ثلاثة شك إسماعيل فقال من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم. حدثنا محمد قال أخبرنا إسماعيل عن ابن أبي نجيح بهذا في كيل معلوم ووزن معلوم.
نعم. قال مؤلف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب السلم. السلم هو السلف وزن ومعنى. السلم هو السلف والسلف وزن ومعنى وهو تعجيل الثمن وتعجيل المبيع أو يقال هو بيع موصوف في الذمة. بيع موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا. وقيل السلف تقديم رأس المال والسلم تسلمه في المجلس. قيل السلم والسلف واحد. قيل السلف لغة أهل الحرام. السلف لغة أهل العراق والسلام لغة أهل الحجاز والمعنى واحد. يقال له السلام ويقال له السلام. وقال بعض العلماء فيها تفرق بينهما. قيل السلف تقديم رأس المال والسلام تسليمه في المجلس. فالسلف أعرف. والصواب أنه واحد. السلام هو السلام. هو بيع موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا. أو قال السلف تعجيل الثمن وتأجيل المبيع عكس المداينة. المداينة تعجيل المبيع وتأجيل الثمن. فالسلم تعجيل الثمن وتأجيل المثمن. كان يقدم يعني يقدم الثمن والمبيع مؤجل. وشرطه أن يكون له أجل حد معلوم. وإذا كان مكيلا فلا بد أن يكون الكيل معلوم أو موزونا فلا بد أن يكون موزون. وشرطه أن يكون موصوف بوصف معلوم. لا بد أن يكون موصوف بوصف معلوم. ولا بد أن يكون الكيل معلوم إذا كان مكيل والوزن معلوم إذا كان موزونا. ولا بد أن يقدم الثمن. فالثمن مقدم والمثمن معجل. الثمن الدراهم يقدمها بالحال والسلعة تؤجل بعد سنة أو ستة أشهر أو خمسة أشهر. لكن لا بد أن يكون الأجل معلوم ما يكون مجهول. ولا بد أن تكون موصوفة وصف كامل في الذمة. النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار العام والعامين السنة والسنتين. فقال من سلف في تمر أو ثمر وفي اللغة من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم بلا أجل معلوم. فلا بد أن يكون الكيل معلوما إن كان مكيلا والوزن معلوما إن كان موزونا. ولا بد أن يكون الوصف مضبوطا. ولا بد أن يكون الأجل معلوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين. يقول مثلا يعطيه مثلا 100 درهم بمئة وزنة من التمر موصوفة برمي مثلا في المدينة وصفها كذا في وقت كذا يعني في شهر كذا أو في وقت الحصاد أو في وقت كذا. يكون الأجل معلوم والوصف معلوم. إذا أو يقول 100 وزنة أو 100 صاع حدد كل صاع محددة أو الوزن محدد والأجل محدد. فيقول أسلفت أو أسلمت ب100 دينار ب100 ريال أو 100 درهم أو 1000 درهم 100 من الأوزان أو 100 من الآصع من التمر الفلاني البرمي. أو مثلا الآن يكون 100 كيلو مثلا من السكري أو من نقطة سيف، ويكون في وقت كذا وقت الجذاذ، أو يكون بعد ستة أشهر. فإذا حل الأجل فيعطيه الثمن مقدم في الحال في المجلس، يعطيه الثمن 100 ريال، وكل منهم منتفع. هذا منتفع بالدراهم ينتفع بها، وهو أيضا ينتفع بالسلعة حينما يأخذها رخيصة بأقل من ثمنها، كل منهم منتفع. البائع ينتفع بالثمن في حاجاته ومزرعته قد يكون، وهذا غالب يستعملها الفلاحون. الفلاح مثلا يأتي المشتري ويعطي الفلاح مثلا 1000 درهم في 1000 كيلو مثلا، أو 100 كيلو من التمر في وقت الجذاذ. فالفلاح ينتفع، يأخذ 1000 ويستعملها في حاجات، ويشتري بها بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، يشتري بها علف لدوابه، يشتري بها طعام لأهله. وهو والتاجر ينتفع بها إلى حل أخذ التمر أخذ بأقل من ثمنها، كل منهم مستفيد. ومثل الآن لو أسلم في سيارة، أعطاه مثلا 50,000 بسيارة صفتها كذا، موديلها كذا، في وقت كذا، بعد 6 أشهر أو بعد سنة، يعطيه الثمن مقدم، والسيارة موصوفة ومضبوطة بأوصاف، جميع الأوصاف يضبطها، الحجم واللون والموديل والشركة التي تصنعها وهكذا، تكون الأوصاف مضبوطة والأجل مضبوط والدراهم مقدمة. هذا يقال له سلم، ويقال له سلم، تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، تأجيل عكس المداينة. المداينة تعجيل المبيع وتأجيل الثمن، المداينة تعطي السيارة ب50,000 مؤجلة، الثمن مؤجل والسيارة مقبولة في الحال، هذه المداينة. السلم بالعكس، الثمن هو المقبول والسيارة المؤجلة، السلعة هي المؤجلة، في عكس المداينة. المداينة السلعة معجلة والثمن مؤجل، والسلم بالعكس، الثمن مقبوض حال في الحال والسلعة هي المؤجلة. فالبائع ينتفع بالثمن في حاجاته وزراعته، والمشتري ينتفع بشرائه بأقل من ثمنه وقت الحلول، فكل منهم منتفع، كذلك المداينة. لكن لا بد من الشرط، شرط أن يكون الكيل معلوم إذا كان أكيد، والوزن معلوم إذا كان موزون، ولا بد من ضبطها بالوصف الكامل، ولا بد من تحديد الأجل، بعد 6 أشهر، بعد 10 أشهر، بعد سنة. ولهذا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في التوار السنة والسنتين، فقال من أسلف في شيء ومن أسلف في ثمن فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. لا بد من الضبط والوصف والأجل. نعم. ها؟ لا في غير هذا، هذا ما في شرط زائد، شرط زائد في غير هذا في البيع، السلم ما في شرط زائد. نعم.
باب السلم في وزن معلوم. حدثنا صدقة.
باب السلم
في وزن معلوم.
الأول الطبقة الأولى باب السلم في كيل معلوم يعني فيما يكتب، وهنا السلم في وزن معلوم يعني فيما يوزن. نعم.
باب السلم في وزن معلوم. حدثنا صدقة قال أخبرنا ابن عيينة قال أخبرنا ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فهم يسلفون بالثمر 2 سنين و3، فقال من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثني ابن أبي نجيح وقال فليسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم.
نعم، هذا فيه أنه لا بد أن يكون وزن معلوم وكيل معلوم. قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهم مسلفون بالثمر 1 سنة و2، فقال من أسلف في شيء، هذا عام، كلمة شيء يشمل البكير والموزون والحيوانات والسيارات وغيرها، بشرط أن يصفها بأوصاف مضبوطة. من أسلف في شيء، الحديث الأول من أسلف في ثمر هذا خاص بالثمار. وهنا من أصل فيه شيء، شيء عام يشمل المكيل يشمل الموزون يشمل الثمار يشمل السيارات يشمل الحيوانات أيضا. لو اشترت دابة بعير مثلا تعطيه الثمن المقدم والبعير منصف، ولا يشترط أن يكون عندك، ولا يشترط أن يكون إذا أسر في 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 تمر أن يكون عنده في ذلك الوقت، يشتري حتى ولو كان فلاح، ولا يجب أن يكون مزرعته. إذا جاء حل الأجل يشتري له هذه السلعة، يشتريها بأنصافها سواء كانت عنده أو عند غيره، يشتريها. إذا كان فلاح مزرعته ما فيها هذا الثمر يشتريها من مزرعة أخرى، يشتري التمر الموصوف من غيره، يشتري السيارة مثلا من المعرض ويعطيها إياه الموصوف هذا السيارة الموصوف، وهكذا. لا ما باع على يشتريها ثم يعطيه. إلا الآن لما أسلف أعطاه الثمن المقدم والسلعة موصوف للذمة، إذا حل الأجل يشتريها هو، يشتريها ثم يسلمها له. لا وقوله فلا أسلف في شيء عام اسم المثيل والموزون والحيوانات والسيارة، لا بد أن تكون مضبوطة بأوصاف مضبوطة جميع الأوصاف. في الحديث الثاني قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم قال في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، تحديد الكيل والوزن. مدار هذه الحديث كلها على ابن أبي نجيح وعبد الله بن كثير وأبي المنهال وابن عباس، هذه الحديث كلها عن ابن أبي نجيح عبد الله بن كثير عبد المنهال عن ابن عباس، كل هذه الحديث ثلاثة. نعم.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثني ابن أبي نجيح وقال فليسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم. حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول قدم النبي صلى الله عليه وسلم وقال في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم.
نعم سبق الكلام عليه. نعم.
حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن ابن أبي المجالد حاون وحدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن أبي المجالد حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني محمد أو عبد الله بن أبي المجالد قال اختلف عبد الله بن شداد بن الهاد وأبو بردة في السلف فبعثوني إلى ابن أبي أوفى رضي الله عنه فسألته فقال إنا كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزبيب والتمر وسألت ابن أبزة فقال مثل ذلك.
نعم فيه دليل على أن السلف يكون في الحنطة ويكون في الشعير ويكون في الزبيب ويكون في التمر كما كان يسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون أيضا في غيره، يكون في الحيوان، يكون في السيارات، يكون في السكر، يكون في الأرز، كل هذا لا بأس أن تكون أسلفني مثلا أو أسلف تتفق معه على أن أسلف في رز تعطيه مثلا 10,000 أو 50,000 مثلا في 50 أو 100 كيس من الأرز وصفها كذا مضبوطة بأوصاف كيلها كذا وزنها كذا أو عددها كذا أو في حيوان أو في سيارة، شرطها أن يكون وصف مضبوط والأجل مضبوط محدد. وإذا كان المصرف يختلف في حجمه كالتمر مثلا السكري أو غيره حجم كبير وحجم صغير فإنه يعطيه من الوصف، من الوصف إذا كان حجم كبير وحجم صغير يكون من الوصف يعطيه من الوصف، لا يكون حجم صغير ولا يكون كبير بالمرة. وفي الرجوع إلى أهل العلم عند الاختلاف، فإن عبد الله بن شداد وأبو بردة اختلفوا فبعثوا محمد إلى عبد الله بن عباس يسألونه فجاءهم العلم، لأنه يرجع إلى أهل العلم وسؤال أهل العلم يرجع إلى النصوص، وأن في ذا النزاع يجب الرجوع إلى الكتاب والسنة، وأهل العلم يبينون الأدلة من الكتاب والسنة. وإذا رجعوا إلى عبد الله بن عوف فبين لهم السنة وأنهم كانوا يسلفون على عهد رسول الله في ذلك، قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قالوا: سأل ابن أبزة فقال مثل ذلك. هو عبد الرحمن المكي. نعم.
باب السلم إلى من ليس عنده أصل. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا محمد بن أبي المجالد قال بعثني عبد الله بن شداد وأبو بردة إلى عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما فقال سله هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسلكون في الحنطة؟ قال عبد الله: كنا نسلك نبيط أهل الشام في الحنطة والشعير والزيت في كيل معلوم إلى أجل معلوم. قلت: إلى من كان أصله عنده؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. ثم بعثاني إلى عبد الرحمن بن أبزع فسألته فقال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسلكون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم نسألهم ألهم حرث أم لا. حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن الشيباني عن محمد بن أبي مجالد بهذا وقال: فنسلكهم في الحنطة والشعير. وقال عبد الله بن الوليد عن سفيان قال حدثنا الشيباني وقال والزيت. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الشيباني وقال: في الحنطة والشعير والزبيب. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال أخبرنا عمرو قال سمعت أبا البختري الطائي قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن السلم في النخل قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه وحتى يوزن. فقال الرجل: وأي شيء يوزن؟ قال: رجل إلى جانبه حتى يحرز. وقال معاذ: حدثنا شعبة عن عمرو قال أبو البختري سمعت ابن عباس رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
نعم. هذه الترجمة معقودة للسلم إلى من ليس عنده أصل مما أسلم فيه من الزرع. يعني المراد أصل الشيء الذي يسلم فيه، فأصل الحب مثلا الزرع وأصل الثمر الشجر. والغرض من الترجمة أنه لا يشترط أن يسلم الذي تسلم إليه أن يكون صاحب بستان عنده زرع أو يكون صاحب نخل، لا يشترط أن يكون مسلم صاحب حرف، بل يكون واحد ولو إنسان صاحب بيت ما عنده زرع ولا عنده نخل ويسلمك مثلا 5000 مثلا بألف من التمر تشتريها من السوق إذا جاء الوقت تشتريها من السوق. ما يشترط أن يكون صاحب نخل ولا يشترط أن يكون صاحب زرع، لا يشترط أن يكون المسلم صاحب حرف، بل يشتريها من السوق. وكذلك لو كان صاحب حرف، لو كان صاحب حرف ولم تحبسك السنة، فلا عنده نقل لكن ما حملت في السنة أو أصابها آفة، فإنه يشتري لهم من السوق. لا يشترط أن يكون يعطيها التمر من بستانه أو الزرع من أو الحب من زرعه، لا يشتري من السوق. ولو كان صاحب حرف أو كان صاحب نخل ولكن أصابت آفة في تلك السنة يشتري لهم من السوق. وإن كان معسر ينظر، إذا كان معسر ينظر ويمهل. ولو أسلم في دخل معين هل يصح أو لا يصح؟ السلم لا يصح، وإنما يسلمه من ذمته، من ذمته، ما يكون في دخل معين، ما يقول تعطيني منها النخل معين، إلا إذا كان بعد بدو صلاحه كما سيأتي أنه لا يسلم في دخل معين إلا بعد بدو صلاحه. أما نسب إثم معين قبل أن يوجد لا، وإنما يسلمه من ذمته، فإذا حل الأجل يحضر له حقه من بستانها أو غيره يستريه له. ولهذا ترجم قال باب السلم إلى من ليس عنده أصل، ما عنده أصل، ما عنده النخل، ما عنده النخل الذي هي أصل التمر، ولا عنده زرع الذي هو أصل الحب، ما يشترط أن يكون صاحب زرع ولا يشترط أن يكون صاحب نخل، يسلم إلى شخص عادي، إنسان صاحب بيت ما عنده نخل ولا زرع، فإذا حل الأجل يشتري له من السوق الذي يصنعه فيه. ولهذا قال ابن أبي أوفى كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون في الحنطة، قال عبد الله كنا نسلف نبيط أهل الشام في الحنطة والشعير والزيت، الأنباط من الشام الذين اختلطت أنسابهم ودخلوا في الأعاجم ولم تعرف الإسلام، قالوا أنباط الأنباط. ولهذا قال عمر لمن سأله يعني تعلموا أنسابكم ولا تكونوا كنبط السواد، إذا سئل أحدهم قال من بلدة كذا ما يعرف نسبه، فكان الأنباط اختلطت أنسابهم واختلطوا بالأعاجم فيقال لها أنباط، ما يعرف أنسابهم ولا قبائلهم، قوم من العرب دخلوا في العجم والروم اختلط أنسابهم وفسدت ألسنتهم. فيأتي الأنباط إلى المدينة فالصحابة يسلفونهم يعطونهم الدراهم معجل ويشترون منه الحنطة والشعير والزيت في كيل معلوم إلى أجل معلوم، إذا جاء الوقت الفلاني يأتي لهم هؤلاء الأنباط بالمسلم فيه. ولهذا قلت إلى من كان أصله عنده، قال ما كنا نسألهم عن ذلك، لأن الأنباط ما عندهم أصل، ما عندهم ثمور ولا عندهم ما عندهم زرع يزرعون بها الحنطة أو الشعير أو الزيت، ما كنا نسألهم عن ذلك. ثم بعث إلى عبد الرحمن العنزة فسأل عن ذلك، فقال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم نسألهم ألهم حرثا لا، يعني ما يستطيع أن يكون عنده زرع. والحديث الثاني فيه قال والزيت، قال في الحنطة والشعير والزبيب لا بأس، أي شيء يسلم فيه، المهم أن يكون الكيل معلوم والوزن معلوم والرص معلوم والأجل معلوم. والحديث الأخير قال سألت ابن عباس عن السلمة النخل، لأن يعني النخل معين، فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه وحتى يوزن، يعني ما يمكن تسلف في النخل معين، تقول أنا تعطيها الثمن معجل وتقول هذه 1000 ريال بمئة كيلو من هالنخل المعين، لا ما يحدد النخل، النخل قد يخرج وقد لا يخرج، قد المهم إنما تسلفه بتمر موصوف في الذمة ما يحدد النخل، أما النخل المعين فلا يجوز إلا إذا بدأ صلاحه. ولهذا قال سأل ابن عباس عن سلمة النخل قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه وحتى يوزن، فقال الرجل وأي يوزن؟ قال رجل يجنب حتى يحرز، حتى يحرز لتقديم الراع على الزاي، يعني يحفظ ويصاد، وفي رواية حتى يحزر لتقديم الزاي على الراعي، يعني حتى يوزن أو يخرص، يعني وهذا إنما يكون بعد بدو الصلاح، بعد بدو الصلاح يحرز ويخرص ويحفظ ويصاد، فالنخل معين لا يجوز إلا بعد بدو الصلاح. نعم.
باب السلم في النخل. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عمرو عن أبي البختري قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن السلم في النخل فقال نهي عن بيع النخل حتى يصلح وعن بيع الورق نساء بناجز. وسألت ابن عباس عن السلم في النخل فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه أو يؤكل منه حتى يوزن. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمرو عن أبي البختري سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن السلم في النخل فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يصلح، ونهى عن الورق بالذهب نساء بناجز. وسألت ابن عباس رضي الله عنهما فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل أو يؤكل وحتى يوزن. قلت وما يوزن؟ قال رجل عنده حتى يحزر.
نعم، ماذا ترجم عقود للسلام في النخل، يعني في ثمر النخل. هذه الترجمة وقول باب السلام في النخل يعني في ثمر النخل، ثمر النخل المعين. ذكر في حديث ابن عمر أن أبا البختري سلم عن السلم في النخل فقال نهي عن بيع النخل حتى يصلح. هذا الحديث محمول على السلم الحال عند من يقول به أو ما قرب أجله، استدل به على جواز السلم في النخل المعين من المسلم المعين لكن بعد بدو الصلاح. والجمهور على من، لكن إذا أصل في النخل المعين لا يجوز إلا بعد بدو الصلاح، إذا بدأ صلاحه فلا بأس، وإلا فالأصل أن السلم ما يكون في نخل معين، إنما يكون في الذمة، في ثمر في الذمة، في بر في الذمة. أما النخل المعين بالسلم المعين المعين هذا لا يجوز إلا بعد بدو الصلاح. وإذا كان بعد بدو الصلاح معناه ما الأجل قريب، ما كان الأجل بعيد. استدل بهذا الحديث من أجل السلم الحال كالإمام مالك أو ما قرب أجله، واستدل به على جواز السلم في النخل المعين من البستان المعين لكن بعد بدو صلاحه. نقل ابن المنذر اتفاق الأكثر على منع السلم في البستان المعين لأنه غرض، والأكثر حمل الحديث على السلم الحال، إذا كان السلم حالا فيكون في هذا البستان المعين. ولهذا لما سأل بختر بن عمر عن السلم في النخل قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يصلح، وعن بيع الورق نساء بناجس. الورق فضة، نساء يعني تأجيل مؤجل بناجس، ما يجوز بيع الفضة دراهم بدراهم مؤجلة، لابد أن يكون يدا بيد. بيع الورق بفضة، نساء يعني مؤجل بناجس، ما يبع شيء مؤجل بحاضر، بل يكون يدا بيد. وسألت ابن عباس عن السلم في النخل فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه أو يأكل منه وحتى يوزن. في الحديث الثاني قال سألت ابن عمر عن السلام في النخل قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يصلح، ونهى عن بيع الورق بالذهب نساء بناجس. المعروف بيع الورق الفضة بالذهب مؤجل ما يجوز التأجيل. وسألت ابن عباس قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل أو يؤكل وحتى يوزن. قلت وما يوزن؟ قال رجل عنده حتى يحزر. قوله حتى يؤكل أو يأكل شك من الراوي، والمعنى واحد، والمراد حتى يطيب ويطعم، فإذا طاب فإنه يوزن ويخرص ويحفظ. فقوله حتى يوزن هو لازم قوله حتى يؤكل منه، فإنه إذا طاب أكل منه ووزن وخرص وحفظ. قوله حتى يحزر الزاد قبل الرائحة حتى يخرص، وروي بتقديم الراء حتى يحرز أي يحفظ ويصان، والمعنى واحد، حتى يحزر أي يحرز، أو حتى يحرز أي يحفظ ويصان، والمراد حتى يطيب ويطعم، فإذا طاب فإنه يوزن ويخرص ويحفظ. فالسلم في النخل المعين لا يجوز إلا بعد بدو صلاحه، هذا عند من أجل السلف الحال. أما منع السلف في الحال قال السلم لا يكون إلا في شيء إلا في مؤجل، ما يكون في شيء حال. أما الحال هذا معناه يكون في حاضر، ولهذا مؤلف ترجم قال في السلم في النخل يعني في ثمر النخل الحال عند من أجازه. نعم لكن إلا بدأ الصلاح، إلا بدأ الصلاح مثلا يعطيك 100 ريال، أعطيك 1000 ريال مثلا بمئة كيلو من السكري من هذا النخل بعد بدو الصلاح، بعد ما يحمر ويصفر لا بأس، لكن يكون الأجل قريب، يكون تنتظر حتى كم بين مثلا احمراره واصفراره وبين يكون التمر، شهر أو نصف شهر إذا جاء التمر، يعني بدأ فيها الصلاة الآن، إذا صار التمر تعطيه من هالنخل المعين، لكن لا يجوز إلا بعد بدء الصلاح. إذا بدأ الصلاح على ذلك السلم قريب، قريب الأجل، الأجل قريب. أما الأجل الذي بعيد الأجل 6 أشهر أو سنة، هذا ما يكون فينا في بستان معين، يكون في الذمة. تعطيه مثلا 100 كيلو في الذمة موصوفة سكري من أي مكان، من أي بستان، من أي مكان. أما يصرف النخل معين بستان معين قلت أسلمك من هذا النخل المعين، نقول لا يجوز إلا بعد بدء الصلاح. إذا بدأ الصلاح واحمر واصفر تعطي مثلا 1000 ريال مثلا 100 كيلو من هذا البستان الذي بدأ صلاحه، تنتظر ما بين كونه بلح إلى كونه إيش، إلى كونه تمر، المدة التي بينهما يكون الأجل قريب. نعم نعم، لا يدفع الثمن كامل، يعني ثمن كامل، ويكون هذا من باب السلم الحال أو قريب الأجل. نعم.
باب الكفيل في السلم. حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا يعلى قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي بنسيئة ورهنه درعا له من أبيد.
نعم، هذا الحديث فيه أن النبي اشترى بنفسه من هذا اليهودي وباشر البيع بنفسه، فيه مباشرة الكبير والرئيس البيع بنفسه وقضاء حوائجه، وأنه ليس فيه غضب. كل إنسان كبير عالم أو داعية يباشر يشتري لأهله، يشتري مثلا حوائج تقضى لأهله من السوق، ما في عيب ولا في غضابة. الرسول صلى الله عليه وسلم أشرف الناس باشر بيع بنفسه. كل إنسان يشتري مثلا لأهله حوائج تقضى، يشتري تمر، يشتري فاكهة، يشتري طعام لأهله، لا حرج. يكون الكبير والرئيس والداعية والعالم يباشر بيع بنفسه، لا حرج وليس في غضابة، إلا إذا كان المشتري يراعيه ينقص من الثمن، هذا ينبغي أن يكون له وكيل غير معروف. إذا كان يخشى أنه يراعيه نصف شيء من الثمن يكون له وكيل غير معروف حتى لا يضره، حتى لا ينزل شيء من الثمن. أما إذا كان يعطيه بعليه سعر الناس فلا بأس. وفي هذا الحديث جواز البيع نسيئة، فالنبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من اليهود بنسيئة، جواز البيع نسيئة. وفيه دليل على أنه لا بأس أن يؤجر الطعام، لأن بيع الدراهم بالطعام ليس من الربا. بيع الدراهم بطعام النسيئة أو بيع الطعام بدراهم النسيئة ليس من الربا، استثنى هذا. إذا كان أحد العوضين بر أو شعير أو تمر أو ملح والثاني أحد النقدين فلا بأس أن يكون مؤجر. ولهذا فإن النبي اشترى طعاما من يهودي فأعطاه الطعام والدراهم مؤجرة في نسيئة. ففي الحديث جواز البيع نسيئة. وقياس السلم على البيع نسيئة، لأن كل منهما فيه تأجيل أحد العوضين. فالسلم مقيس على السلم مقيس على هذا الحديث. هل فيه شيء من السلم؟ ما في شيء من السلم، لكن مقيس عليه. الحديث فيه جواز البيع نسيئة، والسلم بيع النسيئة، لأن كل منهما فيه تأجيل أحد العوضين، إما الثمن وإما المفعل. فالبيع نسيئة أيهما المؤجل؟ مؤجل الدراهم العوض، والطعام هو المقدم. إذا اشتريت مثل الطعام من شخص والدراهم مؤجلة، هذا يسمى بيع نسيئة. والسلم بالعكس، يكون الدراهم معجلة والطعام هو المؤجل. ففي الحديث جواز السلم نسيئة، ويقاس عليه السلم، يقاس السلم على البيع نسيئة، لأن كل منهما فيه تأجيل أحد العوضين، إما الثمن وإما المثمن. فالبيع نسيئة المؤجل ما هما؟ ما الثمن، والسلم المؤجل المثمن. عكس السلم عكس البيع نسيئة. البيع يكون الثمن اللي هو الدراهم مؤجلة والطعام معجل، والسلم بالعكس الدراهم معجلة والطعام معجل. وفي الحديث جواز الرهن في الحضر، ولهذا قال ورهنه درعا من حديد. جواز الرهن في الحضر. واما تقييده بالسهر في قول الله تعالى وان كتب على سهر ولم تجد كاتبا فرهن مقوضة فليس قيدا وانما هو لبيان الاغلب. الاغلب انه في السفر يحتاج الى الرهن. والترجمة باب الكفيل في السلام. هل في الحديث شيء كفيل؟ هل في ذكر الكفالة؟ الكفيل الضمير. ليس في الحديث ذكر الكفيل، ولكن المؤلف رحمه الله استنبطه من الحديث وقاسه على الرهن، وذلك أن إذا جاز الرهن في الدين جاز الكفيل بالقياس عليه. الحديث ما في كفالة. هل الحديث في كفالة؟ باب الكفيل في السلام. الحديث اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي ليسير، والكفيل معه هو الضمير، وليس في الحديث ذكر الكفيل، لكن المؤلف رحمه الله استنبطه من الحديث وقاسه على الرهن، وذلك أنه إذا جاز الرهن في الدين جاز الكفيل بالقياس عليه. إذا جاز الرهن في الدين جاز الكفيل. نعم، هذا من دقائق تراجم البخاري رحمه الله. الباب الكفيل في السلم والحديث ما في كفيل، لكن قاسه عليه، قاس على الرهن. نعم.
باب الرهن في السلم. باب الرهن في السلم. حدثني محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال تذاكرنا عند إبراهيم الرهن في السلف فقال حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل معلوم وارتهن منه درعا من حديد.
نعم، هذا هو الحديث السابق عدم مؤلف استنباط الأحكام. الترجمة الأولى قاس عليه الكفيل، وفي الترجمة فيه الرهن في السلم. النبي اشترى من يهودي طعاما إلى أجل معلوم وارتهن منه درعا من حديد. هنا الرهن في البيع، في البيع المؤجل، والمؤلف قاس الرهن، قاس السلم على البيع. إذا كان البيع المؤجل يجوز فيه الرهن فكذلك السلم يجوز فيه الرهن، لأن كل منهما بيع، السلم بيع، وكل منهما فيه أحد العوضين مؤجل وأحد العوضين مقبوض. وإن كان بيع التأجيل مقابل لبيع السلم، ضد التأجيل الثمن مؤجل هو المؤجل، وفي السلم المبيع هو المؤجل. وإذا جاز الرهن في الدين جاز الرهن في السلم. إذا باع جاز الرهن في البيع المؤجل جاز الرهن في السلم، لأن كل منهما بيع، هذا بيع وهذا بيع، وإن كان متقابلين. فالبيع إلى أجل الثمن هو المؤجل والمثمن هو المعجل، والسلم بالعكس، المثمن هو المعجل والثمن هو المؤجل. وإذا جاز الرهن في أحدهما جاز في الآخر. هذا من دقائق استنباط البخاري. الرهن في السلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم رهن في البيع المؤجل، فدل على جوازه في السلم. وفي الحديث جواز معاملة اليهود والمشركين والبيع معهم، وأن ذلك لا يستلزم الموالاة، لا يستلزم الموالاة، فالموالاة شيء والمعاملة شيء آخر. كنا باع مع اليهود وعاملهم لا يلزمهم موالاة، والمدينة فيها من يبيع الطعام من المسلمين، فلماذا لم يتعامل النبي مع المسلمين؟ لماذا النبي اشترى من اليهودي ولم يشتري من الصحابة من المسلمين؟ هو لبيان الحكم الشرعي، بيان الحكم الشرعي، ولأنه قد يكون غير مسلم سلعته أجود أو أحسن معاملة، أو أنه يؤجل الثمن وغيره لا يؤجل الثمن، فلهذا عامل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود. نعم.
باب السلم إلى أجل معلوم. وبه قال ابن عباس وأبو سعيد والحسن والأسود قال ابن عمر رضي الله عنهما لا بأس في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل معلوم ما لم يكن ذلك في زرع لم يبدو صلاحه. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلكون في الثمار السنتين والثلاث، فقال أسلكوا في الثمار في كيل معلوم إلى أجل معلوم. وقال عبد الله بن الوليد
حدثنا سفيان قال حدثنا ابن أبي نجيح وقال في كيل معلوم ووزن معلوم. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن سليمان الشيباني عن محمد بن أبي مجالد قال أرسلني أبو بردة وعبد الله بن شداد إلى عبد الرحمن بن أفزع وعبد الله بن أبي أوفى فسألتهما عن السلف فقالا كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلكهم في الحنطة والشعير والزيت إلى أجل مسمى. قال قلت أكان لهم زرع أو لم يكن لهم زرع؟ ما كنا قالا نسألهم في ذلك.
قال ما كنا تقديم تأخير قال ما كنا.
قال قلت أكان لهم زرع أو لم يكن لهم زرع؟ قال ما كنا نسألهم من ذلك.
نعم هذه الترجمة معقودة للسلم إلى أجل معلوم وأنه لا بد من تحديد الأجل, ويشير المؤلف رحمه الله إلى الرد على من أجاز السلم الحال كما سبق في ثمر بستان معين. فباب السلم إلى أجل معلوم لا بد أن يكون الأجل محدد بعد 6 أشهر بعد سنة. ولهذا قال قديم ابن عباس قديم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسلمون في ثمار السنة والسنتين والثلاث. قولوا السنة والسنتين والثلاث جواز أن يكون الدين والسلم إلى أجلين أو ثلاثة أقساطا, وأنه لا حرج أن يكون السلم إلى أجلين أو ثلاثة سنة أو سنتين أو ثلاثة. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم من مدينة وهم يسلمون في ثمار السنة والسنتين فقال أسلكوا في الثمار في كيل معلوم إلى أجل معلوم. هذا الشيء قوله إلى أجل معلوم لا بد أن يكون أجل محدد, أما إذا كان أجل مجهول فلا صح حدد بعد 6 أشهر بعد سنة. وفي رواية ابن نجيح قال وقال في كيل معلوم ووزن معلوم. إذا كان مكيل لابد أن يكون معلوم, وإذا كان موزون لابد أن يكون موزون معلوم, والأجل لابد أن يكون محدد. في الحديث الثاني وعاد الحديث عبد الله بن عوفة أن الصحابة كانوا يسلبون من المغانم عن رجلهم فيأتون أنباط من أنباط الشعير فيسلبونهم في الحنطة والشعير والزيت إلى أجل, يعني يعطونهم دراهم يشترون منهم حنطة وشعير وزيت إلى أجل مسمى بعد سنة بعد 6 أشهر. قال قلت أكان لهم زرع أو لم يكن زرع؟ قال ما كنا نسلم هذا, يعني الأنباط هل لهم زرع أو لهم زرع؟ ما يشترط أن يكون لهم زرع, المهم يأتون لهم بسلب الحنطة والشعير والزيت إلى حل الأجل سواء كان لهم زرع أو لم يكن زرع. فيشترط أن يكون لهم زرع لأنهم يسلمونهم في الذمة الأوصاف مضبوطة, إذا حل الأجل يشتري لهم هذه السلعة الموصوفة. وهنا المؤلف قيل في الترجمة قال باب السلم إلى أجل, يقول الحافظ أنه يشير إلى الرد على من أجل السلم الحال. شوف كلمة كلام الحافظ أوله قول باب السلم
قوله باب السلم إلى أجل معلوم يشير إلى الرد على من أجاز السلم الحال وهو قول الشافعية, وذهب الأكثر إلى المنع وحمل من أجاز الأمر في قوله إلى أجل معلوم على العلم بالأجل فقط, فالتقدير عندهم من أسلم إلى أجل فليسلم إلى أجل معلوم لا مجهول. وأما السلم لا إلى أجل فجوازه بطريق الأولى لأنه إذا جاز مع الأجل وفيه الغرض فمع الحال أولى لكونه أبعد عن الغرض, وتعقب بالكتابة وأجيب بالفرض لأن الأجل في الكتابة شرع لعدم قدرة العبد غالبا.
نعم المقصود أنه إذا كان مؤجل فلا بد أن يكون الأجل معلوم, وإذا أسلم في نخل معين فلا بد أن يكون بعد بدو الصلاة. نعم إذا كان معلوم الحصاد لا بس الحصاد معلوم. نعم كذلك الزبيب أي سلام إذا كان الأجل معلوم والكيل معلوم والأجل معلوم. نعم
باب السلم إلى أن تنتج الناقة. حدثني موسى بن إسماعيل قال أخبرنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال كانوا يتبايعون الجزور إلى حبل الحبلة فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه, فسره نافع إلى أن تنتج الناقة ما في بطنها.
نعم تنتج هذه على صيغة المبني المجهول دائما وهي مبنيها المعلوم في ألفاظ المعلومة تنتج يزهى يهرعون جاءت هذه الألفاظ على صيغة المبني المجهول وهي مبنيها المعلوم لكن تنطق مبنيها المجهول تنتج إلى أن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا عن بيع حبل الحبل، وهذا بيع يتبايعون في الجاهلية، كانوا يبتعون الجزور إلى حبل الحبل، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فسره نافع إلى أن تنتج الناقة ما في بطنها. الثلث في هذا البيع بيع حبل الحبل، قيل المعنى أنهم يبيعون حبل الحبل نتاج النتاج، نتاج النتاج، يقول بعتك ما تنتجه ما في بطن هذه الناقة، فالناقة حامل مثلا، يقول بعتك إذا ولدت هذه الحامل الحمل وكانت أنثى ثم كبرت وحملت فإن أبيعك نتاجها، نتاج النتاج. هذا ممنوع لأنه بيع معلوم، بيع لأنه بيع مجهول، بيع مجهول، هل لا يدرى هل الناقة تلد ثم إذا ولدت لا يدرى الثانية هل تحمل أو لا تحمل، كيف تبيع شيء معلوم مجهول ومعدوم. وقيل المعنى أن الأجل يحدد إلى هذا، قال بعتك مثلا هذه السلعة إلى أجل يحل الثمن إذا جاء نتاج النتاج، إذا ولدت هذه الناقة ثم ولدت التي في بطنها حل الأجل، فهذا يكون الأجل مجهول. يعني فسر بهذا، فسر بأنه بيع نتاج النتاج، وفسر بأنه لأن الأجل أجل البيع إلى نتاج النتاج، فعلى الأول يكون البيع ممنوع. لماذا؟ لأنه بيع مجهول ومعدوم. وعلى الثاني يكون الأجل مجهول، يقول بعتك هذه السيارة متى يحل الثمن، بعتك هذه السيارة ب50,000 يحل الثمن إذا ولدت ما في بطن هذه الناقة، إذا ولدت الناقة ما في بطنها ثم حملت وولدت مرة النتاج فإنه يحل الأجل. متى؟ بعد شهر، ما ندري هل تنتج الناقة هذه بعد شهر أو شهرين، ثم الذي في بطنها ما ندري يموت أو يحيا، ثم إذا حي ما ندري هل يحمل أو ما يحمل، ثم إذا حمل ما ندري متى ينتج، يكون الأجل مجهول. فهو إما بيع نتاج النتاج وهذا بيع مجهول ومعدوم، أو البيع مؤجل إلى نتاج النتاج وهذا يكون الأجل مجهول. هذا البيع محرم ما يجهل، وهم بيع الجاهلية. لكن المؤلف يقول باب السلم إلى أن تنتج الناقة، يعني لا يصح أن يكون السلم إلى أن تنتج الناقة لأن الأجل غير معلوم. إذا كان البيع إلى نتاج النتاج ممنوع، فكذلك السلم إلى نتاج النتاج ممنوع. المؤلف استنبط من أي شيء؟ حديث ما فيه السلم، السلم الحديث هي أنهم في الجاهلية يتبايعون إلى حبل حبل بيع، لكن المؤلف قاصر على السلم. إذا كان البيع لا يجوز، بيع حبل الحبل لا يجوز لما فيه من جهالة الأجل، فكذلك السلم إلى نتاج النتاج لا يجوز لأن الأجل مجهول، ومن شرط صحة السلم أن يكون الأجل معلوما، ولا يعلم متى نتاج النتاج حتى يكون الأجل محدد المعلوم. فالسلم إلى نتاج النتاج ممنوع، كما أن البيع إلى نتاج النتاج ممنوع. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الشفعة.
بركاته.